إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوتي وأحبتي في الله، نواصل في كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة، ونحن في بعض الآداب المهمة التي نبه عليها رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، صلى الله. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الآداب التي ذكر والتهنئة بالمولود.
التهنئة بالمولود هذا من الآداب الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدعى له ويدعى لوالديه ويجتهد في ذلك، فإن هذا من الأمور التي وسع الله تبارك وتعالى بها على الناس، فتسن تهنئة الوالدين بهذا المولود الصغير الذي هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: والتبريك بالزواج.
وكذلك التبريك بالزواج، فإذا تزوج أخوك تدعو له بالدعاء المعروف: بارك الله لكما وفيكما وجمع بينكما في خير وعافية، وجمع بينكما في خير، بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء الآن الشائعة في تبريك بالزواج أن تستخدم ألفاظ غير لائقة، بل ولها معاني ليست جيدة، كقولهم بالرفاء والبنين، إن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا إن الكلمات بعضها غير شرعية، وكذلك بعض الشعارات الأخرى التي تستخدم، مثل الاحتفالات بعيد الميلاد للمولود على رأس كل سنة، أو يأتي الزوج إلى عروسه ويأتي لها بالشموع بمناسبة ذكرى ميلادها، أو تأتي له بالشموع بمناسبة ذكرى ميلاده، فإن ذلك تقليد للكفار. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق أو من تشبه بقوم فهو منهم. فجعل حفلات سنوية وتطفى عدد من الشموع بعدد ماذا؟ بعدد السنوات. هذا كله دجل وتقليد لليهود والنصارى، فلنحذر من التشبه. تدعو بالمولود بالصلاح والتوفيق والسداد، وتدعو له بمناسبة الزواج بماذا؟ بالخير والبركة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كان ذلك ذكرى المولد أو ذكرى تاريخ الزواج أو نحو ذلك، فإن جعل حفلات لهذه المناسبات هي من تقليد اليهود والنصارى، وأيضا من أنواع التقليد لبس الدبلة، الخاتم الذي يجعل في البنصر، وهذا فضلا عن مخالفته للسنة وكونه بدعة وكونهم يتعلقون به إلى درجة أنها لو لم تر الدبلة عليه تعتقد أنه قد فسخ زواجها، ولو لم تر يرى عليها البدعة الدبلة كذلك تعتقد أنه وأنها قد فسخت زواجه، وربما رمت عليه الدبلة في بعض الملتقيات الخاصة التي ربما ترتب حتى ولو لم يحصل هناك ماذا عقد، يقولون فلان خلاص قرأ الفاتحة وفلان لبس الدبلة يعني خلاص، ويخرج بها ويلف بها عبر الأسواق والمقاهي، فهذه من عادات الجاهليين ومن عادات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، ويجب علينا أن نبتعد عن هذه العادات وأن نعتز بديننا وأن لا نكون إما عوات يفرض علينا النساء بعض هذه الطقوس يفعلها بعضنا من أجل خاطر الزوجة حتى لا تفركه أو حتى لا تتركه، فإذا فركته أو تركت عندها يندم غاية الندم لأنه لم يقدم لها هدية بمناسبة عيد الميلاد. ومرت بي حالة طلاق بسبب الخلاف على عيد ميلادها أو ميلاده، وهذا ينبئ عما وصل إليه بعض المسلمين من ماذا من التقليد الأعمى، تقليد أعداء الله. فهذه الدبلة على من لبسها لهذا الغرض أن يخلعها، وهي بالإضافة إلى ما ذكرنا فإن الرواية التاريخية تقول إنها أصلا لها علاقة بطقوس دينية عندهم كالخاتم السليماني الذي يعتقد فيه ويستشفى به من الجن ونحو ذلك. فلنحذر من هذا التقليد ولنحافظ على أمور ديننا بعيدا عن التقليد لأعداء الإسلام. نعم.
وقال رحمه الله: والتعزية في المصاب.
والتعزية في المصاب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول: أعظم الله أجركم، أحسن الله عزاكم، وأخلفكم في ميتكم خيرا، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بأن يخلفها في أبي سلمة خيرا، وكان قد أخلفها بماذا؟ بالزواج ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعزي إخوانك، وتكفي التعزية عند المقبرة، وإن زرت أخاك دون تجمعات وعزيته وواسيته فلا بأس. وأما إقامة الصرادقات وإقامة الحفلات عندما يموت زيد من الناس فيقيمون صرادقات وينظمون الكراسي ويوقدون الكهرباء واللمبات شعار وكأنه حفل زواج، هذا فضل عن كونه تقليدا لأعداء الإسلام، فإنه أيضا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سن لنا صلوات الله وسلامه عليه أن نطعم أهل الميت كما قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. أما نحن الآن لا نذهب نذبح نتحرى الذبائح عندهم هناك والولائم، وربما فيها جيء بها بألوان الطعام والشراب، وربما وقع في ذلك كثير من الإسراف. فضلا عن كونه بدعة لا يجوز الأكل منه، فإذا دعيت إلى وليمة من الولائم التي تقام بمناسبة موت فلان أو أربعينية فلان أو حصول الحول حولان الحول على موت فلان، فإن ذلك كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلنحذر من هذه البدع كلها. فنحن بدلا من أن ننفق أن نطعم أهل الميت نتجمع لنأكل عندهم، وربما وقع في ذلك من المخالفات الشرعية من شرب الدخان والشيش والقصص الفارغ، ما يدل على أنهم لم يشعروا بهذا الحدث وأن الأمر عندهم سهل. فإذا لابد من أن نحذر من هذه العادات. والبعض من الناس بالإضافة إلى الصرادقات والحفلات والذبائح والولائم التي لا يجوز الأكل منها بل هو محرم وهو من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فضلا عن ذلك كله فإن فيه تضييع لأموال الورثة وحرمانا لهم، ومن حرم وارثا من حقه حرم على باب الجنة. وأيضا بالإضافة إلى ذلك كله فإن هذا إنما أحدث في القرون المتأخرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، بل هي حفلات جاهلية، ويضاف إلى ما فيها من فساد وبدع وخرافات أنهم يستأجرون بعض القراء الذين يتلاعبون بكتاب الله عز وجل بدعوى أنهم يقرؤون لمن؟ للميت، ويهدون ثواب القراءة إليه، وهذا العمل في حد ذاته بدعة. وهؤلاء القراء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بالقرآن لا شك أنهم على خطر، وأن هذه الأموال لا تحل لهم. يأتي إذا أصبح الصباح فتح مكتبة على الله على باب كريم، يا كريم يا رب، يعني يموت واحد، هذا الدعاء من أجل إيش؟ أن يموت زيد من الناس، يدعو الله أن يموت أحد، يبحث عن أبواب الرزق المحرم، أبواب الرزق الحرام، أبواب السحت، يلعب بكتاب الله عز وجل. ويذكر أن بعضهم إذا أعطي يعني نقودا كثيرة قرأ من آيات الرحمة وآيات الجنة وآيات الخير، وإذا لم يعطى جاء بآيات العذاب والوعيد الشديد إذا لم يعطى إلا نقودا قليلة. فإن أحدهم أعطوه جنيهات أو ريالات قليلة فكان أن قرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فلما سألوه لماذا يا أخي اقرأ من آيات الرحمة بدلا من خذوه فغلوه، ابحث عن آيات الرحمة وآيات يعني الجنة وما إلى ذلك. قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش، ادفعوا. فلما دفعوا له مزيدا من النقود قرأ قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أرأيتم كيف كانوا يلعبون بكتاب الله عز وجل؟ يتلاعبون بكتاب الله، يأكلون أموال الناس بالباطل، يدعونون على الشر. فهؤلاء القراء لا يجوز أن يعول على قراءتهم، علما بأنه لم يرد وصول ثواب القراءة إلى الميت. الذي ورد وصول ثوابه أربعة أمور: صوم النذر، صوم القضاء، والحج، والصدقة، وماذا؟ والدعاء. لا خامس لها، أربعة التي تجوز فيها النيابة عن التي يجوز إهداء ثوابها إلى من؟ إلى الميت. أربعة، ما هي؟ الصدقة والدعاء والحج وصوم النذر، سواء كان صوم النذر أو صوم كفارة أو صوما فاته عندما كان مسافرا أو كان مريضا. فلنحذر ولننتبه من الزيادة على المشروع. أما القراءة سواء كانت قراءة جماعية أو فردية، واحد منهم يجمع 30 واحد ويطعمهم يأكلهم يعبي بطونهم يملأ بطونهم ثم يقول كل واحد يقرأ إيش؟ جزءا. أو قد يكونون 100 كل واحد يقرأ نصف جزء، وقد يكون أكثر من ذلك كل واحد ربع. هذا كله يعني من الدجل ومن البدع ومن أكل أموال الناس بالباطل. كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالتعزية إما أن تكون عند القبر، أو تكون وإن كان ولابد تمر أخاك مرورا سريعا لا يتحول إلى تجمعات وإلى حفلات مزرية. هذه أحكام التعزية، وما زاد عليها فهو لعب وبدع خرافات. نعم.
قال رحمه الله: وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال.
وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال، يعني بينا بالأمس يعني ما ينبغي فعله تجاه اللباس أو بعض الملابس. ومن ذلك التختم، فإنه يقتصر على الخاتم في اليد، بالنسبة للرجل يقتصر على الخاتم في اليد اليمنى أو اليد الإيش؟ اليسرى، يجوز الأمران، لكن لا يضعه في الدبلة، لا يضعه في الوسطى، في البنصر ولا في الوسطى، فإن ذلك من عمل أعداء الإسلام. كذلك في الملابس، من ذلك أنه لا يلبس الثياب الطويلة ولا يلبس يعني أشياء تؤدي به إلى يعني الشهرة، ولا يعني وينبغي أن يحرم على الرجل لبس ثياب الحرير، لبس الذهب والفضة. الآن يلبسون سلاسل تقليد أعمى وتشبها بأعداء الله، فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مظهرك ومخبرك، فتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في الملابس، في الطعام، أو في الشراب، أو ما إلى ذلك. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.